فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. هذه حالة أو مرحلة من مراحل قصة يوسف وما فيها من ابتلاءات وما فيها من عظات وعبر وآيات، كما حكى الله عز وجل: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وكان مر معنا درس الأمس البلاء الذي بلي به يوسف عليه السلام فيما يتعلق بمراودة امرأة العزيز، وعصمه الله عز وجل بأنه كان من عباد الله المخلصين. وفسرنا الهم وأشرنا إلى كلام العلماء في ذلك في قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وما حصل من إغلاق الأبواب ثم هروبه وملاقات سيده لدى الباب، وما حصل من الشاهد الذي شهد من أهلها كما سبق بالأمس، ثم إن هذه القصة أو هذه الواقعة بدأت تفشو في المدينة وينتشر خبرها، ومعلوم أن مثل هذه الأمور ينتشرت لابد من بيت العزيز أن يتخذ موقفا ويكون حاسما. ويبدو أن مثل هذه الأمور إذا ظهرت لا يحب أهل البيت أن تظهر على هذه الصورة، أن تكون سيدة من ذات منزلة تكون مكسونة بعبدها، فإن هذا أمر لا يقبل في مثل هذه البيوتات. ولهذا قال الله عز وجل: وقال نسوة في المدينة. النسوة جمع امرأة لا مفرد له من لفظه، وهو جمع قلة، وفي المدينة يعني في مصر أو في المدينة التي فيها العزيز. ويبدو أن هؤلاء النسوة هم من صديقاتها ومن جليساتها ومن الكبراء، لأن عادة لا يتحدث مع كل طبقة إلا من هو مثلها، بل قد تكون من صديقاتها وقد تكون أفشت لهن بعض الشيء، فتحدثنا بهذا الحديث امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبه، ولعلهن أردن بمثل هذا الحديث لم يردن حقيقته، وإنما أردن المكر. ولهذا قال فلما سمعت بمكرهن، يعني بقولهن الماكر، يعني كأنهن أردن أن يرين هذا الفتى الذي شغفت به هذه المرأة. ومن هو هذا الفتى الذي بلغ الحال بمثل هذه المرأة العزيزة وهذه المرأة الكبيرة والشريفة في مقامها وفي موقعها أن تعجز أن تخفي حبها أو أن يكون الحديث فيه على هذه الصورة؟ فكان حديثهن من باب الزيادة في حب الاستطلاع والنظر في الاستشراف في حال هذه المرأة وحال صديقتهن. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، يعني أن القصة بدأت تنتشر وتفشو في أوساطهن. قد شغفها حبا، الأصل في الشغف هو غلاف القلب، غلاف القلب. فشغف حبا يعني أن الحب دخل إلى سويداء قلبها، وهذا هو غاية الحب. غاية الحب أن يصل إلى شغاف القلب، يعني إلى ما بعد القلب أو ما بعد غلاف القلب. وعلى كل حال هو تعبير يقصد به بلوغ الحب نهايته. إنا لنراها في ضلال مبين، هذا أيضا من نوع من المكر، نوع من المكر. إنا لنراها في ضلال مبين، طبعا المقصود بالضلال هنا التصرف على غير التصرف السليم، يعني ما كان ينبغي لها أن تكون مثل هذا وأن تظهر مثل هذا المظهر، وبخاصة أن هذا عبد رقيق، فتى أو غلام بمعنى رقيق. وما جرى في العادة أن المرأة السيدة تقع في حب عبدها بمثل هذا بمثل هذه الصورة، فهذا نوع من الضلال، يعني نوع من الغواية، نوع من التفاهة، فما كان لها أن تبلغ هذا المبلغ. وكلامهن هذا كله كان مكرا، أردنا أن يثرن مثل هذا حتى يرين حقيقة ما وقعت فيه هذه المرأة. ولهذا قلنا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن، فلما سمعت قولهن الماكر، لأن أدركت أنهن ماكرات، وسماه مكرا لأن هذا شأن النساء، شأن النساء أنهن يأتين إذا الأمور بطريق غير مباشر، بطريق غير مباشر، فكأنهن تحدثن عن نقدها والتعجب من حالها، وهن في حقيقتهن يرغبن أن يستشرن وأن يطلعن. وهذا يجري في كل عصر، في أوساط النساء تأتي المرأة بالخبر وكأنها تستعجب أو تستنشر وهي في داخلها، وفي واقع إما أن تكون مقرة ومعجبة بهذا الفعل، وإما أنها تستنكر من أجل أن تستشرف ومن أجل أن تطلع زيادة لترى ما هذا السر الذي جعل الحال تصل إلى ما وصلت إليه، وليست تريد حقيقة الخبر وإنما تريد ما وراء الخبر. ولهذا سماه مكرا. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، أرسلت إليهن أي دعتهن إلى منزلها، دعتهن في جلسة أو دعتهن في ضيافة، وأعتدت لهن متكئا، يعني هيأت لهن مجلسا يتكئن فيه. والمتكئ بمعنى الأرائك التي يتكئ عليه، يعني غرفة الجلوس أو غرفة الضيوف. أعتدت لهن متكئا يعني تهيأت لهن وأعدت لهن مجلسا يجلس فيه كعادة استقبال الضيوف. المتكئ يعني المحل الذي يتكئ به أو يتكئ عليه أو فيه، ويراد بذلك محل الجلوس وقد يكون محلا مهتما به ومعدا إعدادا خاصا. وآتت كل واحدة منهن سكينة، يعني أن أعتدتهن متكئا ولا بد أنها جاءت بشيء يأكلنه، فحذف لدلالة السياق عليه. فالسكاكين ما جاء بها إلا لأنها يحتجن إلى أكل يقطع بالسكاكين كالفاكهة مثلا أو نحو ذلك. وذكر العلماء قالوا إنها أتت لهن بإترج، أتت لهن بإترج. تعرفون الإترج ولا ما تعرفونه؟ ها؟ معروف ها؟ الإترج نوع من الليمون أو من كما يقال من الموالح. رأيت في الكتب الحديثة أنه عند المصريين يسمى الكباد. تعرفون الكباد؟ ذكر الله قال رأيت الكباد يقول بتشديد الباء، لكن هو إترج معروف يعني حتى في منطقة أيضا هو معروف الإترج، وأحيانا إترنج النون فهو أيضا فصيحة، الفصيحة إترج وإترنج كلها فصيحة، وهو نوع من الموالح أو نوع من الليمون لكنه أكبر منه وقشره غليظ جدا وهو معروف. لكن أوردناه لأن الشيخ ابن كثير ذكره، والمفسرون ذكروا أنه أتت لهن بإترج وهو قد يحتجن إلى أن يقطعنه بالسكاكين. فأعددت لهن يعني أعددت، أعددت يعني أعددت وجهزت لهن أكلا وأتت لهن بالسكاكين لأن هذا الأكل يحتاج إلى تقطيع بالسكاكين. وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت اخرج عليهن، فهي مكرت مثل مكرهن فدعتهن. ويبدو من قوله اخرج عليهن أنها جعلته في غرفة أخرى وأمرت بأن يخرج إليهن، يعني أن الأمر معد، أن الأمر معد وهي مخططة هذا التخطيط. وقد يكون يوسف ليس عنده خبر من هذا فقالت اخرج عليهن، يدل على أنه كان في غرفة أو كان في مكان ثم أمرته بالخروج إليهن. فلما رأينه أكبرنه، فلما خرج عليهن ورأينه استعظمنه ودهشنا بشيء لم يكن يتصورنه من جمال خلقه وأدبه وحسن سمته. وقطعنا أيديهن، يعني هن أردنا أن يقطعنا ما بين أيديهن من فاكهة، فقطعنا أيديهن يعني قطعنا أصابعهن، قطعنا أصابعهن. والذي يبدو أن التقطيع هنا بمعنى التجريح وليس بمعنى القطع المباين، وإن ذكر بعض العلماء قال، وهي مسألة خلافية على كل حال، لكن غالبا يقال قط فلان قطع يده بمعنى جرحها، لا أنه لا يلزم من القطع أن يكون فصلا مباينا وإنما يكون جرح. ولهذا يقول أردت أن أقطع الحبل فقطعت يدي، يعني بمعنى جرحتها. فقطعنا يديهن يعني جرحنا أصابعهن من غير أن يشعرن، وذلك لهول المنظر وعظم الدهشة. فلما رأيناه أكبرناه يعني استعظمناه فكان في نفوسهن كبيرا. وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله، يعني سبحان الله ما هذا بشرا، ليس هذا خلق بشر، يعني ما رأينا مثله البت، إن هذا إلا ملك كريم، يعني هذا ليس لنا صفات البشر ولا من خلق البشر، فما رأينا بشرا مثله قط، ما هذا إلا إن هذا إلا ملك كريم. وطبعا هم لم يرين الملائكة وإنما يعرفنا أخبارا عن الملائكة، سواء كانت أخبارا من آثار النبوة أو مما يتحدث به الناس. وهذا عادة يعني معروف في التعبيرات أن الإنسان يعبر عن المحسوس بغير المحسوس، وصورة الملائكة في الذهن صورة عظيمة في جمالها في جلائها في نزاهتها في كل أنواع، لأن الملك يعبر به عن النزاهة وعن كل شيء كريم من المخلوقات، ولا شك أن الملائكة خلق من خلق الله، والله عز وجل أخبر عنهم وعن صفاتهم، لكن المقصود هنا عبرنا بأن هذا ليس من صفات البشر في جماله وفي نزاهته وفي كرمه ونحو ذلك. ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. ولعل المراد بالكريم الله أعلم المنزه عن العيوب، لأن الرزق الكريم والشيء الكريم بمعنى الذي فيه نفع محض وليس فيه ضرر، هذا هو الرزق الكريم. والملك الكريم يعني الذي سالم من العيوب. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. إذا كانت هي تريد أن ترد مكرهن بمكر أشد منه، فقالت لما قطعنا أيدهن واكتشفنا من أنفسنا أنهن قد قطعنا أيدهن وأنهن وقعن في أمر مذهل، ردت عليهن فقالت فذلكن الذي لمتنني فيه. فهذا هو سبب أنكم لمتنني وتحدثتم بأني شغفت بحبي، هذا هو. فإذا أنا غير ملومة ما دام أنكم من غير شعور قطعتوا أصابعكم. فذلكن الذي لمتنني ولقد راودته عن نفسي فاسترقت. إذا لما رأت ما وقعنا فيه كشفت وباحت في أمرها، وهذا يدل على أنها صديقات لها، هذا يدل على أنهن من صديقاتها ومن خليلاتها، فباحت. لأن لو كان أي نساء غالبا ما تتحدث إليهن بمثل هذا الحديث، ولكن لما كنا من خليصاتها ومن صديقاتها وخلائلها باحت لهن بهذا، لكنها لم تريد أن تبح إلا بعد أن أتت لهن بما يعذرها ويرفع اللوم عنها. قالت ولقد فصرحت لهن ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. استعصم يعني كان معصوما، واستعصم يعني اعتصم. اعتصم لأن كما قلنا الأصل في الألف والسين والتاء أن إما أن تأتي زائدة وإما أن تأتي للتحويل أو السيرورة وإما أن تأتي للطلب فاستغفر واستغاث، وهي هنا للتأكيد كما تقول استمسك بمعنى اشتد إمساكه واستجمع يعني أجمع أمره بقوة، كذلك استعصم يعني اعتصم بقوة. فهي تقول تؤكد أنها راودته لكنه كان معتصما بقوة ولم يتزحزح عن موقفه. ولئن لم يفعل ما آمره، أيضا تهدد تريد أن تبقى في موقف القوة وتريد أن تريهن أنها لا زالت عزيزة في موقفه وأنها متحكمة في الموقف. ولعل يوسف أيضا يسمع هذا فيكون هذا أيضا بلاء، وكأنها تهدد بطريق مباشر أو بغير مباشر. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن. إذن توجه حالها إلى السجن. كان في القصة الأولى ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، لكن في هذه المرة توجهت إلى السجن. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين، لأن شعرت بذلة أن يكون رقيق وفتى وعبد يتأبى، على الرغم أنها في مقام شريف وفي مكان كبير وهي سيدة القصر، ومع هذا رقيق يأبى. هذه نهاية الذلة لها، ولكنها تريد أن ترد الحال وأن تسترد عزتها، فقالت لأسجن ولا يكون من الصغيرين. فما كان من يوسف عليه السلام إلا أن توجه إلى ربه فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وقد يكون هذا قال في نفسه أو قاله علنا، قد يكون قاله بينه وبين نفسه، وقد يكون قاله علنا أمامهن. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أحب إلي معلوم أن السجن غير محبوب، والذي يدعونه إليه أيضا غير محبوب، فهو خيانة وفحشاء وسوء، والسجن كذلك. ولكن إما أن يكون هذا من باب يعني كما يقال أفعل التصريح على غير بابه، وإنما على معنى أن هذا أهون من هذا، أو المفسدة الدنيا تقدم على المفسدة العليا. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ولم يصرح به لأن لسوءه ولتنزهه عنه حتى في اللفظ. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، يعني إن لم يكن فيك وبك معتصم فالشيطان يغلب والنفس الأمارة بالسوء تغلب، وكيد النساء عظيم. إن لم يكن بالله معتصم فإن الإنسان معرض للخطر والانزلاق. وإلا تصرف عن كيدهم أصب إليه، إن لم يكن الله سبحانه وتعالى هو الحامي والحافظ فإن الإنسان ينزلق. أصب يعني أميل، أصب إليهن وأكم من الجاهلين، وهذا فعل الجاهلين، هذا فعل الجاهلين، ليس فعل الكرماء ولا فعل الشرفاء ولا فعل أصحاب العقول، وإنما هذا فعل الجاهلين أولا وخيانة، ثم الأمر الثاني أنه فحشاء وسوء، وهذا لا يقدم عليه إلا الجاهل. وإنما العاقل الحازم هو الذي يأتي الأمور من أبوابها بطرقها المشروعة. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده. ويبدو أن الاستجابة كانت ثورية، الاستجابة كانت ثورية، فعصمه الله عز وجل، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده، صرف عنه كيدهم بأن عصمه ورزقه من القوة ورزقه من التحمل ورزقه من الانصراف عن أن يتعلق بهم، فضلا من الله ومنة ورحمة. إنه هو السميع العليم، فاستجاب دعاءه، سميع لدعائه عليم بحاله. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، يعني أنهم رأوا الآيات من براءة يوسف ورأوا هذه العجائب التي جرت في هذا القصد ليسجننه. والسجن هنا أرادوا به أن تنطفئ القصة، كان عادة مثل كبراء هؤلاء إذا فشى في مثل حالهم أو في مثل بيوتاتهم أو قصورهم مثل هذا يلجؤون إلى محاولة طمر هذه القصة عن طريق مثلا السجن، وإذا بقي في السجن مدة يسكت الناس عادة عن الحديث بفعل أو بعامل الزمن. ولهذا قال ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، إلى وقت غير محدود، حتى ينسى الناس هذه القصة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. كيف فسرنا الأمس بالأمس قوله لولا أن رأى برهان ربه؟ كيف كانت رؤية برهان ربه؟ وما هو الهم الذي هم به يوسف؟ ولقد همت به وهم بها، ويكون المعنى أحسنت. نعم، هذا كلام جيد، وحصل كذلك على حسب ما قلنا أن ثلاثة أقوال أو ثلاثة تفسيرات. إما أن يكون الهم الذي هو السوء وهذا بعيد، أو الهم الذي لا لوم فيه وهو كالأمر الجبلي في مثل قوله صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، فالميل الطبيعي هذا لا لوم فيه، بخلاف الهم الذي معه عزم كمثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا حاد القاتل، فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، هذا النوع الذي عليه لوم. فالهم الذي من يوسف كان هما طبيعيا لا لوم فيه، كما يكون حال الصائم حينما يميل الى الطعام، لكنه ميل طبيعي، لكنه لا يمنعه التقوى ويمنعه الطاعه. او ان هذا هو الصحيح، ان الشرط لولا ان راى برهان ربه لهم، فالهم لم يقع اصلا، الهم لم يقع اصلا. وراى هنا ما معناها راى برهان ربه؟ فعليه. طيب وما معنى برهان؟ راى برهانا. جميلكم قال يرى العلمية وليس البصرية، فقلت له ما معنى رأى برهانا؟ إذن البرهان بمعنى، هل هذا يعني هل هناك دليل على أن العلم الحكم يطلق عليه البرهان؟ ما هو الدليل؟ جميلكم قال إن البرهان هو العلم والحكمة، فقلنا هذا طيب، فهل هناك دليل أو إطلاق على أن العلم والحكمة يطلق عليها برهان؟ يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، يعني علم ودين وحكمة أو قرآن أو الرسول كلها يطلق عليها برهان. برهان مناخذ معنى الضرب من الطرفين، يعني أما فيها بضربه وهم بضربها، نعم، واستبعدنا هذا المعنى. في قوله تعالى إنه من عبادنا المخلصين، حاولنا أن نستدل بهذه الآية على أنه فعلا على أن يوسف لم يصدر منه هم، على أن يوسف لم يصدر منه هم، فكيف، فما هي وجه الدلالة؟ فما هي ذلك؟ إلا عبادة. ووجهه وجه ذلك من الآيتين أن يوسف أثبت الله أنه، والشيطان استثنى، لا استثنى أحسنت، نعم، فالله عز وجل أخبر عن عبده يوسف ونبيه يوسف أنه من المخلصين، وإبليس قال لأغوينهم، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن يوسف مخلص، إذا لا تتناوله ولا تناله رواية إبليس، لا تناله رواية إبليس، إذن وحتى لم يهم أصلا، لأن الله عز وجل صرف عنه، ولأنه من المخلصين فلا يبلغه ولا يناله إبليس. كذلك أيضا هذا أيضا هذا جميل، جميلكم أتى بشيء جديد وجميل حقيقة، ويدل على ما قال. يقول يمكن أن نستدل كذلك أيضا من قوله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، يقول ولم يقل لنصرفه عن السوء والفحشاء، مما يدل على تأكد هذا المعنى، وهذا أيضا استنباط جميل. ما معنى إنه ربي أحسن مثواي؟ إنه ربي أحسن مثواي، والمثوى بمعنى مقام عنده، ربي بمعنى سيدي الذي هو العزيز، أحسن مثواي يعني أحسن مقامي عنده وأكرمني فلا أخونه، أو ربي بمعنى إلهي، والله سبحانه وتعالى أحسن وحفظني فلا أخونه بالمعصية. ونستفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.